بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا حاضرين ومستمعين. نلتقي اليوم في درسنا من درس التدمرية في الدرس السادس في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400 للهجرة. وأحب أن أذكر دائما في بداية الدرس إلى ما يتعلق بالأسئلة من الاستفسارات اللي جاءت من الإخوة اللي يتابعون معنا عبر الشبكة. أذكر رقم الفاكس، طبعا مفتاح مكة 02 ثم 55 04 33 4. أعيده 02 55 04 33 4. هذا يرسل عليها أي أسئلة واستفسارات، إذا تعذر إرسالها على الموقع في موقع المسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأشاعرة، وتكلمنا عن مؤسس المذهب وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، المتوفى سنة 324 للهجرة. وقلنا إن التدمرية هي من أكثر وأهم، ليس من أكبر بل من أهم، من أهم رسائل شيخ الإسلام في مناقشة المذهب الأشعري والرد عليه وبيان ما فيه. والأشاعرة أيها الأحبة، كما ذكرت لكم في اللقاء السابق، حين نقول إن الأشاعرة إذا ذكر أهل السنة والجماعة لا يدخلون في هذا المصطلح، فليس هذا تجنيا، وإنما أنا سأذكر من الأدلة على هذا ما يلي. أولا، الأشاعرة مفرق الطريق بيننا وبينهم أن السلف يقدمون الشرع على العقل، وأما الأشاعرة فيقدمون العقل على الشرع. هذه نقطة جوهرية جدا في المذهب الأشعري، أرجو أن ينتبه لها الإخوة طلبة العلم. الأشاعرة يقدمون العقل على الشرع، والدليل أن الصفات التي سنناقشها في درس اليوم والتي أثبتوها لم يثبتوها لأن الله قال فيها كيت وكيت وكيت، لا، وإنما أثبتوها بالدليل العقلي. فالأشاعرة عندهم الدليل العقلي مقدم على الدليل الشرعي، بل إن هناك من المتعصبة الأشاعرة المتأخرين من صرح بأن من أخذ بظواهر الكتاب والسنة فإنه يقع في الكفر والضلال والابتداع، وهذه طامة من الطوام الكبرى التي وقع فيها بعض المتأخرين الأشاعرة. يقول لك إن الأخذ بظواهر القرآن كفر. عجيب، إذا القرآن يدل الناس على الكفر وعلى الضلال. أما الصوفية من الأشاعرة فقد جعلوا مصدر التلقي عندهم هو الكشف والذوق، ضاربين بالنص الشرعي عرض الحائط، ولهذا يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. هذا فرق كبير وجوهري أساسي بيننا وبين الأشعر. ليست الأشعرية اسما بل الأشعرية منهج، فالفرق بيننا وبين القوم في المنهج. منهج أهل السنة والجماعة تقديم النص على العقل، لأن العقل ينتابه الهوى والمرض والكسل والغباء والجنون، لكن المصدر المعصوم الكتاب والسنة لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أمر آخر، حين نقول إن الأشاعرة لا يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة، ليس هذا تجنيا، يكفيك أن مذهب الأشاعرة لا يلتقي مع مذهب أهل السنة إلا في خصلتين اثنتين أو في صفتين اثنتين في توحيد الأسماء والصفات. آسف، في الأسماء والصفات في صفة واحدة وهي الرؤية. الرؤية الأشاعرة يثبتونها، يقولوا لأن الله أثبت الرؤية في كتابه، ما شاء الله. طيب الصفات الأخرى ليش ما أثبتها في كتابه؟ فيثبتوا المسألة الآخر الأخرى التي يتفقون معنا فيها هي قضية الصحابة. فموقفهم مما حدث بين الصحابة يوافق مذهب أهل السنة والجماعة في أننا يعني نسكت فيما دار بين الصحابة ونقول إنهم كلهم مجتهدون وكلهم يريدون الحق، ورضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. أيضا من أهم الفروق الجلية بيننا وبين الأشاعرة هي قضية كبرى من القضايا التي تنبني عليها أحكام كثيرة، وهي أن الأشاعرة لا يأخذون بخبر الأحاد في العقيدة. يا أخوان، الأشاعرة لا يأخذون بخبر الأحاد، بينما تعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة أن الخبر إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب. ونحن نعلم أن المتواتر كم يصل إلى في الشريعة 300 أحاديث، هذا اللي وصلت درجة التواتر. فهل تورد شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن أكثرها أحد؟ هذا ما قال به أحد من أهل العلم. هناك قرابة 25 مسألة من مسائل الاعتقاد كلها ثبتت بأحاديث الأحاد، وهذه لا يأخذ بها الأشاعرة. هناك مسألة جلية جدا دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع، الأشاعرة يعارضوننا فيها تماما، وهي قضية العلو. فإنهم لا يؤمنون بأن الله في السماء، هذه أيضا من المسائل التي هي مفرق في الطريق بيننا وبين الأشاعرة. إذا أقول أعيد نقاط أساسية في الفرق بيننا وبين الأشاعرة قبل ما نقرأ الدرس. أولا، أن الأشاعرة يقدمون إيش؟ العقل على النقل. الأشاعرة يقدمون العقل على النقل، وهذه قضية خطيرة جدا جدا ومفرق كبير جدا بين الأشاعرة. الأمر الآخر، الأشاعرة لا يأخذون بحديث الأحاد في العقيدة، بينما أهل السنة والجماعة يأخذون بحديث الأحاد في العقائد والأحكام والآداب. ومعلوم أن الأحاديث المتواترة ما وصلت في الشريعة إلا قريب 318 324 300 وكسر، مثل ما ذكر العلامة الكتاني في كتاب النظم المتنازل. قضية العلو، الأشاعرة يشنعون على من أنكر أن الله في السماء. وأنتم تعلمون أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول من أنكر أن الله في السماء فقد كفر، هذا كلام أبو حنيفة مو كلامي. لا يلتقي معنى الأشاعرة إلا في موضوع الصحابة وفي موضوع الرؤية، مما يدل على أن هذا مذهب متناقض، كما سيبينه الشيخ رحمه الله في درس اليوم وغيره. نبدأ على بركة الله. قال الشيخ رحمه الله: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض هذا الأصل الأول أيها الأحبة في عنوانه يحمل الرد القوي على الأشاعرة. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ليه؟ لأن الموصوف من هو؟ الله. وهذه الصفات لمن؟ لله. فالذي يتكلم في هذه الصفة إثباتا يلزمه أن يتكلم في كل الصفات إثباتا، والذي ينفي هذه الصفة يلزمه أن ينفي تلك الصفات. إذا القائل واحد والموصوف واحد وهو الله جل جلاله، فلما التفريق؟ لما التفريق؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هنا لما تأخذ ما ذكرت قبل قليل أن الأشاعرة يؤمنون بصفة الرؤية ويقولون نؤمن بالرؤية لا يوم القيامة، ليه والله يقول أثبت آيات الرؤية في القرآن الكريم؟ طيب يا أخي، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما دمت أثبتت الرؤية يا أخي بالدليل الشرعي، لماذا لا تثبت الصفات إلا كلها بالدليل الشرعي؟ قال: فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذه هي السبع الصفات التي أثبتها الأشاعرة لله تبارك وتعالى إثباتا لائقا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هل أتوا بها من الدليل الشرعي أم من الدليل العقلي؟ الجواب: من الدليل العقلي كما سيرد. ما أتوا بها من الدليل الشرعي. موقفهم أنه يقول لها سبع صفات حقيقية تليق بجلال الله. طيب حنا نقول هذه السبع حقيقية تليق بجلال الله لأن الله ذكرها في كتابه، وكل صفات حقيقية تليق بجلاله، فيكون الكلام في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ثم قال: إذا كان هذا المخاطب يقر بهذه السبعة وينازع، ما معنى ينازع؟ يخالف وينازع في محبته ورضاه. محبة من هنا؟ أي نعم، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. الأشاعرة يقولون أثبتنا لله سبع صفات بالدليل العقلي، هي الحياة، العلم، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، القدرة، هذه السبعة. وغيرها من الصفات قالوا لا، لا بد أن تؤول وأن تكون هذه الصفات لا تطلق على الله إلا من باب المجاز، فإما أن تكون بمعنى إرادته بكذا أو ببعض المخلوقات من النعم، مما سيرد في تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. يبدأ الشيخ فرج فيقول: قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. لما؟ لما يا أخوان؟ لا فرق بين ما نفيته اللي هي إيش؟ غير السبعة، وبين ما أثبته. ليه؟ عنوان الأصل شو؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت يا من، أيوة يا أشعري، إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، هل سيسلم الأشعري بهذا؟ لا، سيقول لله إرادة تليق بجلال الله. قال: فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ستكون مثل محبة المخلوقين، وإن قلت إرادة تليق بجلال الله قلنا ومحبته إيش؟ تليق بجلال الله. شفت كيف مناقش الشيخ رحمه الله؟ إذن هو يمسك الخصم أو المخالف من الأمر الذي لديه فيحجه به. أثبت أيها الأشعري سبع صفات، خلينا نأخذ واحدة منها، الإرادة. شو رأيك يا عرب العلب كنا إرادة الله مثل إرادة المخلوقين؟ وأفكر أعوذ بالله، ما يصير، كيف الله لا إرادة تليق بجلال الله؟ كنا ما شاء الله، وحنا نقول ولله حب يليق بجلال الله، واستواء يليق بجلال الله، ورضا يليق بجلال الله، وغضب يليق بجلال الله، كل صفات الله تليق بجلال الله. إذا قولنا يا أخي في غير السبعة مثل قولك في السبعة، فلماذا لا تقول في غير السبعة ما قلت في السبعة؟ ليه ما تثبتها كلها لله على الوجه اللائق بجلال الله؟ إن كانت القضية قضية عقل فسيمر معنا بعد قليل حين نأتي على المعتزلة أنهم سينسفون دليلك العقلي ولا يثبتون ولا صفة واحدة. فهل لو تركت صفات الله للبشر الأشاعر الجحمية يجحدونها اسم وصفة، والمعتزلة يثبتون اسما ويجردون من الصفة، وأن تثبت سبعة وغيرك يطلع عشرة، تبقى صفات الله؟ يعني لعب بين الناس، هذا يثبت هذا، هل هذا هو الانقياد؟ وهل هذا هو الذي يرضاه الله تبارك وتعالى بالعبادة؟ هذا غير صحيح. إذن لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادتك مثل إرادة المخلوقين، طبعا هذا من باب الإفحام، وإلا الأشعري ما يمكن يكون يرى الطلاب يرى الطلاب. لكن لاحظوا هذا الذي أريدكم تتعلمونه مع الأيام من منهج شيخ الإسلام. لاحظ أن شيخ الإسلام يفحم الخصم من الأمر المسلم لديه من يوم كان. فإن قلت أن يرى الطلاب يقول لا مستحيل أنا ما أقول كذا. قال له أنا ما أقول أن محبته من محبته. فكذلك محبته ورضاه وغضبه, وهذا هو التمثيل. يعني لو قلنا ان ارادته مثل ارادة المخلوقين تصير المحبة مثل محبة المخلوقين, وانا وانت اشعري متفقين على ان التمثيل وش حكمه؟ حرام, ما يجوز ان احد يمثل الله بخلقه. اذا ان قلت ان ارادته مثل ارادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه, وهذا هو التمثيل. وبالتالي فانا وانت متفقين ان تمثيل الصفات الله بصفات خلقه محرم ولا يجوز. وإن قلت يا أشعري له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة به تليق به, وإيش بيقول لك السني؟ قيل لك وكذلك له محبة تليق به, وللمخلوق محبة تليق به, وله رضا وغضب يليق به, وللمخلوق رضا وغضب يليق به. واضح يا أخوان؟ إذن هذه قضية أرجو أن ننتبه لها, لأنه فعلا يعني لا بد أن نركز على فهم المذهب الأشعري من أول ما نبدأ فيه. الأشاعرة يثبتون أسماء الله, يثبتون سبع صفات اللي ذكرناها الآن: الحياة, العلم, القدرة, الإرادة, الكلام, السمع, البصر. ويقولون هذه صفات حقيقية تليق بجلال الله, بس عيبهم أنهم جابوها من الدليل العقلي وليس من الدليل الشرعي. قال له ابن تيمية: لو أنا مسكت صفة الإرادة وقلت إن إرادة الله مثل إرادة المخلوقين, قالوا هذا ما هذا تمثيل, هذا حرام. قال طيب من قال إن إرادة الله مثل إرادة المخلوقين؟ سنقول أيضا لمن أثبت المحبة, محبة الله مثل محبة المخلوقين ورضا الله. وأنا وأنت إيش موقفنا في هذا القضية أشعري؟ قال كلنا نرفض هذا, مثل الله بصفاته, مثل الله بخلقه, تعالى الله عن ذلك. قال طيب فإذا كنا مثل قولك أنت قلت إرادة تليق به, قلنا لك وله محبة تليق به وله رضا يليق به, ايش الذي يبقى من خلاف؟ لماذا لا تجعل صفاتك كلها كلامك في بعض كالقول في البعض الاخر؟ وان قال الان سياتي الى التفصيل في تاويلات الاشاعره. ان قال الاشعري: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. قل كيف انتم تصفون, وهذا حتى سمعت هذا المشايخ لنا اشعر, ازاي تقول ان الله يغضب؟ الغضب غليان الدم وانتفاخ الوجنتين وتحديق العينين لطلب الانتقام, والله منزه عن هذا, كيف غضب؟ قلت له طيب انا احنا كنا اللي غضب في غليان قلبه وغليان دم واحمرار عيونه واوجانه, هذا غضب من يا اخي؟ هذا غضب البشر. ما الذي قال لك ان غضب الله من غضب خلقه؟ ولذلك لاحظ, وهذا سيبين إن شاء الله في قواعد القادمة, أن أول ما يقر بأذهانهم حين يسمعون صفات الله التمثيل. أول مرة يمثلون الله بخلقه علشان يتخلص من الحفرة الضخمة اللي وقع فيها, يروح للتأويل. فحين يسمع وغضب الله عليهم, لا يفهم صفة الغضب إلا قضية مضاربة الإنسان وغضبه وما إلى ذلك. علشان يتخلص من هذا المأزق قال لا, معنى غضبه إرادة العقاب. إذا قلنا إن غضب الله عليهم يعني أراد أن يعاقبهم. فقال له الشيخ: إذا قلت إن الغضب غليان القلب دم القلب لطلب الانتقام, سيمسكه الأمر المسلم لديه. اللي يشوف نفسه أنه فرحان أنا أشعر إني أثبت سبع صفات وما علي فيها مدخل, شوف كيف يدخل عليه الشيخ رحمه الله. قال له: بس هو هذا فهمك؟ انت ما فهمت من الغضب الا غليان طلب الانتقام. طيب خليني امسك صفه من صفاتك السبعه. الاراده هي ميل النفس لجلب منفعه او دفع مضره. لا, الاراده ميل النفس, هذه اراده المخلوق. قال له: تمام. والغضب اللي فيه الكلام الفارغ غليان دم, هذا غضب المخلوق. فإذا قلت الإرادة لائقة بجلال الله, قل في الغضب أنها لائقة بجلال الله. لاحظ, لاحظ من أين مسكه, من أين على ما يقول العامة مسكه من اللحمة اللي توجعه, مسكه من الصفة المسلمة لديه. الإرادة من الصفات الحقيقية، من الصفات السبع الحقيقية عند الأشاعرة، ويهاجمون في غير السبع الغضب، يقول لك كيف تصف الله بالغضب، تصف الله بالحب، وتصفه بالرضا. قال له أنا أمسك في الصفة اللي عندك اللي أنت فرحان بها، أنت فقط ما فهمت بصفة الغضب إلا غليان الدم طلب الانتقام. الإرادة اللي تكون عندك أنها الصفة حقيقية لله، أنا أقول لك أن الإرادة هي ميل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. أنا أريد أن أعاقبك، أريد أن أكافئك، هذا ميل النفس. قال لا، هذه إرادة المخلوق. قال له ذاك غضب المخلوق. إذا الكلام في بعض الصفات كالقول في بعض من أثبت أثبت الجميع، ومن أول يلزم تأويل الجميع. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى على الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا ممتثل عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. معنى هذا الكلام، إن كنت أيها الأشعري لا تفهم من غير السبعة إلا ما يليق بالمخلوقين، ولذلك تقول لا بد أن نؤولها، فسنقول لك حتى السبعة كلها تليق بالمخلوقين، لهم سمع، لهم بصر، لهم إرادة، لهم كلام، لهم قدرة، لهم حياة. فإن قلت لا، هذه السبعة لائقة بجلال الله، قلنا لك وكل صفات الله لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. فهذا التفريق لا دليل عليه لا من عقل ولا من شرع. هذا التفريق الذي يجعلهم ويقولون نحن فعلا أفحم المعتزلة وأثبتنا سبع صفات وأنها لائقة بجلال الله وما إلى ذلك، قال لهم الشيخ سهلة، أنتم تهاجموننا في أن الغضب والاستواء وغيرها من الصفات اللي أثبتناها، خذ واحدة فقط نسحب البساط من تحتكم فيها وهي الإرادة. الإرادة ما هي نفس اللي المنفعة ودفع المضر. في اللي يجعلك تهاجمني أن الغضب غليان دم، وأنه إذا لا يجوز إطلاق الغضب على الله، أنا أقول لك الإرادة تراها ميل النفس ولا يجوز إطلاقها على الله. فإذا قلت لا، الإرادة اللي في ميل النفس هي إرادة المخلوق، لكن الإرادة اللائقة بجلال الله، قلت لك هو أنا الغضب الذي غليان الدم قلب الانتقام هذا غضب المخلوق، أما الغضب اللائق بجلال الله فهو لله. واضح القضية ولا ما وضحت؟ فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه فيما أثبته. من الذي كان منازع الأشاعرة؟ المعتزلة. فإذا قال المعتزلي ليس هنا الشيخ سينقلنا نقلة أخرى، وهو أنه يقول الأسلوب الذي استخدمته يا أشاعرة لإفحام المعتزلة، قولوا لأنفسكم بغير السبعة في الخلاف بين الأشاعرة. فإذا قال هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، ليش يا معتزلي؟ قال لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي، من اللي يبين للمعتزلي؟ الأشعري، أن هذه الصفات يتصف بها القديم، ما المراد بالقديم هنا؟ الله، ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني إن قلت يا أشعري للمعتزلي، المعتزلي يقول لك لا ما له أي صفة، قال له لا يقول خالقا وربا إلا أن تتوفر في هذه السبع الصفات الحقيقية اللائقة بجلال الله. قال له يا ابن تيمية وأنت يا أشعري قل لنفسك في غير السبعة ما قلت في السبعة، وهذا هو اللي نحن عليه. فإن قال الآن سيأتيك بالدليل اللي قلناه قبل قليل في بداية الدرس، من آه ما هو الطريق حتى لا يكون الكلام يا إخوة أيضا تجني، يأتي بنقول أنت تجنون على أشاعرة، هل الأشاعرة أثبتوا هذه السبع الصفات من الأدلة التي وردت في كتاب الله أم من الدليل العقلي؟ لا، من الدليل العقلي. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، من الكلام له هنا لا شعري، لأن الفعل، هذا هو تعليل إثبات السبعة، لأن الفعل الحادث دل على القدرة. الآن شرح مذهب الأشاعرة في إثبات السبع الصفات، كيف أثبتوها؟ كيف أثبتوا أن الله قادر؟ قالوا هذه الأفعال التي تحدث في هذا الكون، خلق، إماتة، إحياء، رزق، نزول مطر، موت، حياة، كلها، إنبات شجرة، موت شجرة، هذه الأفعال تدل أن الله قادر على هذا الفعل، ولا ما تدل على أنه قادر؟ تدل أنه قادر ولا ما هو قادر؟ تدل أنه قادر. إذن فها هي صفة القدرة قد ثبتت. إذن الفعل الحادث الذي يحدث أمامنا في هذا الكون دل على قدرة الله ولا ما دل؟ دل على قدرة الله. طيب، هذا إذن نحن أثبتنا صفة القدرة، مهم، لأن الله قال إن الله على كل شيء قدير. لا، نحن أشاعرة أثبتناها بالدليل العقلي من هذه الأفعال التي تحدث في هذا الكون دليل على قدرة الله. طيب، والتخصيص دل على الإرادة. معنى التخصيص، خلق الله كل مخلوق وخصه بأشياء، خلق الإنسان وخصه بصفات، وخلق الحيوان وخصه بصفات، وخلق الجماد وخصه بصفات، وخلق البحر وخصه بصفات، وخلق السماء وخصه بصفات، وخلق الأرض وخصه بصفات. تخصيص كل مخلوق، هذا التخصيص دلالة على أن الله أراد هذا التخصيص ولا ما أراده؟ أراده. يعني أنت بهذا الشكل، وعبد الرحمن بهذا الشكل، وعبد الله بهذا الشكل، وصالح بهذا الشكل، وطارق بهذا الشكل، ومحمد بهذا الشكل، والجماد الشجرة في النخل بهذا الشكل، وشجرة التين بهذا الشكل، الحيوان فلان بهذا، هذا دليل على أن الله أراد كذا ولا ما أراد؟ أراد. إذا تخصيص كل مخلوق بصفة تختلف عن الأخرى دليل على إيش؟ إرادة من الله جل جلاله بذلك. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، إذا ها هي الآن قد ثبت عندنا أن الفعل الحادث دل على قدرته، وأن تخصيص كل مخلوق بصفة تختلف دل على إيش؟ إرادته. طيب، والإحكام دل على العلم. إيه، انتبه، ترى الأشاعرة إذا مو مسهلين لازم تنتبه. هذا الإحكام في الخلق، هذا الإنسان الذي صوره الله في هذه الصورة البديعة الدقيقة جدا، تخيل لو أن إنسان إنفه طوله كذا، وإذنه طوله شبرين، ووجهه في ظهره، هذا مخلوق مشوه. لكن هذا التركيب البديع في هذا الإنسان، هذا التركيب في هذا الكون، هذا التركيب في طلوع الشمس في وقت وغروبها في وقت، هذا التركيب البديع في قضية الهواء والماء، هذا التركيب البديع في البحر، هذا التركيب البديع في الملوحة والحموضة، هذا التركيب البديع في الفواكه في الخضروات في كل مخلوقات الله. هذا الإحكام الخلق دل على أن الله خلق هذه المخلوقات بحكمة، بعلم ولا بجهل؟ بعلم. هذا الإحكام في الخلق دليل على علم الله ودقة علمه تبارك وتعالى. إذن ها هي الفعل الحادث دل على قدرته، وها هو التخصيص دل على إرادته، والإحكام في خلقه دل على ماذا؟ على علمه سبحانه وتعالى. طيب، هذا، لاحظ، هذا القادر، المريد، العالم، لا بد أن يكون حيا، ولهذا قال وهذه الصفات مستلزمة للحياة. هذا القادر الذي اتفقنا على صفة قدرته وصفة إرادته وصفة علمه، لاحظ هذه الثلاث الضخمة دي، القدرة، الإرادة، العلم، لا بد أن تتحقق في إيش؟ في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، والله منزه عن الضد فثبت السمع. واضح؟
رأيت
هذا هذا الخلق وهذه الأفعال المتكررة أمام أعيننا يقول الأشاعرة دليل على قدرة الله. وتخصيص كل مخلوق بخصوصية يدل على إرادته وأنه أراد أن يكون كل منا بهذه الخصوصية. وهذا الإتقان في الخلق والإحكام دليل على علمه سبحانه وتعالى. العليم القادر المريد لا بد أن يكون حيا، هذه الرابعة. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، والله منزه عن الضد فثبت السبب. وضحت الآن ولا ما وضحت؟ من اللي عنده فيها أشكال الآن؟ ما ردينا إلى الآن، ما رديت الآن. تصوير مذهب الأشاعرة في فات السبعة، تفضل يا أحمد. لا لا، هنا يقول لك هذا القادر المريد صاحب هذا العلم والإحكام لا بد أن يكون حيا. هذه ما تحقق الصفات الضخمة إلا في من له صفة الحياة ولا ما له صفة الحياة. له صفة الحياة هذا الحي، علشان تقتبل في هذه الصفات لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك. إيش بد السميع؟ وإيش بد البصير؟ الأعمى. وإيش بد الأطرش؟ والله منزل عن هذه الأذات، فثبتت له إيش؟ السمع والبصر والكلام. قال الشيخ ويسوق مذهبهم، فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. واضح تصوير الشيخ لمذهب الأشاعرة. الآن سينصفه مرتين. شفت الكلام اللي كنا قبل قليل إنه مسلم؟ الآن أتاك البرهان. هذا الكلام اللي قرره سينصفه الشيخ مرتين، مو مرة واحدة، مرتين. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان. من هم أهل الإثبات يا أخوان؟ أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته الله نفسه. يعني أنت أشعري الآن فرحان أنك أثبت هذه السبع الصفات بالدليل العقلي وترى أن هذا هو الطريق الصحيح لإثبات هذه العقيدة. نحن سنأتيك بجواب شيخ الإسلام وسيقض هذا مرتين، معنا لو اكتفى بواحدة لكفى، لكن هو يبغى يثبت لك عجزك على هذا الدليل، هذا الدليل اللي انت ترى ان قمة ما وصلت الى عقولكم يا أشاعرة سيثبت لكم ابن تيمية مدى عجزكم حتى على هذا الدليل اللي وصلتوا اليه. الجواب الاول او النقض الاول ان يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه. طيب تبهوا معي، نأخذها شوي شوي. أولا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. واحد يقول الشمس ما هي موجودة، الشمس دليل، الشمس دليل. واحد قال الشمس ما هي موجودة، فقال الشيخ عدم وجود الدليل لا يستلزم عدم وجود المدلول. لما جينا نبحث عن هذا الإنسان اللي يقول وإذا أعمى، فهل عمى هذا الإنسان يا أخوان دليل على عدم وجود الشمس، ولا الشمس موجودة لكن عمى هذا الإنسان هو الذي ما جعل ما يراها؟ هذا معنى كلامه لما يقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني يريد أن يقول إيش هذا الدليل اللي أنت وصلت إليه؟ افرض أن عقلك لم يتوصل إلى هذه النتيجة في إثبات الصفات، ماذا سيكون موقفك بما وصف الله به نفسه؟ تبي تنكر؟ تبي تثبت؟ تبي تأول؟ تبي تتوقف؟ طبعا عندنا قاعدة يا أخوان، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. إذا عندك قاعدة اكتبها عندك، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما عاد يصبح دليل، لأن الدليل يجب أن يكون مثل الشمس في كبد السماء، ما يطولها أي تلبيس. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الآن الشيخ سيدور في الجواب الأول على إدخال الاحتمال في هذا الدليل العقلي ليسقط تماما. قال هب أن ما سلكته من الدليل العقلي يكون أفرط لا يثبت ذلك، لا يثبت إيش؟ السبع صفات، فإنه لا ينفي في جملة عندكم ناقصة في طبعة الصعوي، أنا ناقلها من التحفة المهدية فتكملوا لها جزاكم الله خير، لأن الكلام لا يكتمل إلا بها. بعد كلمة فإنه لا ينفي اكتب ما يلي: والنافي لا بد أن يأتي بدليل، والنافي بعد كلمة فإنه لا ينفي اكتب والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء. انتبهوا معي، يقول الشيخ هب أن الدليل العقلي الذي سرقته لا يثبت هذه السبع الصفات، وارد ولا ما هو وارد؟ الآن أبغى أشوف عقولكم أنتم، خلنا والأشاعرة خلنا معكم انتهاء الدرس. هب أن الدليل العقلي الذي اعتمد عليه الأشاعرة قبل قليل في إثبات السبع الصفات لم يثبت السبعة، من يبين لي؟ افرض أن الدليل ما توصل إلى إثبات، بدليل إيش؟ عندنا دليل مر معنا وكررناه عدة مرات، يعني أبسط العبارة عليكم وعلى السامعين في الموقع. افرض أن الأشاعرة ما توصلوا إلى إثبات السبع الصفات، جائز عقلا ولا ما هو جائز؟ جائز. طيب بدليل إيش؟ أهل ذكي منكم يقول بدليل إيش؟ مش دليل عقلي هو ولا لا؟ افرض أن العقل ما توصل إلى إثبات السبعة، تعشيت فول يا شيخ عبد الله ولا لسه؟ دليل عقل اختي، يا صالح. لا ابغى دليل، دليل ما يمكن الاشاعره يرد عليهم. الان الاشعري يقول انا مبسوط وانا الذي اصحبت الخصوم، انا اتيت بسبعه تعليلات لاثبات السبع الصفات. قال ابن تيميه هذا هو ما وصلت اليه، قال نعم، قال انا اطرح عليك احتمال، افرض ان عقلك ما توصل الى اثبات السبعه، لا وزياد بدليل ان المعتزلة ما اثبتوا ولا صفة واحدة يا اخوان. اذا لو كانت القضية قضية عقول يا اشعري انت فرحان باثبات السبعة، افرض ان عقلك ما توصل الى اثبات السبعة بدليل ان المعتزلة لهم عقول ورجال ومثلهم مثلنا ومثلك لهم عقول وفيهم الذكي وفيهم الغبي، ومع هذا ما وصلت عقولهم ولا الى اثبات صفة واحدة، صح المعتزلة ما هم جعلوا السفات ولا ما جعلوها؟ ما دام أن المعتزلة ما أثبتوا ولهم عقول، إذا يبقى دليلك يا أشعري سقط، ما عاد أصبح دليل ويصلح، يعني لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما عاد أصبح دليل. أرجو أن تكون واضح يا شيخ عبد الله. أنا أتعمد أحيانا شد الإيه علشان توقر في الذهن، أنا أتعمد أحيانا بعض الأساليب مثل هذا حتى تنقدح حالي في ذهنك، ما تذهب إن شاء الله. إذا يقول الشيخ رحمه الله قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، لا يثبت السبعة فإنه لا ينفيه، والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت سواء بسواء. هنا إنصاف شيخ الإسلام، يا من أثبت صفات الله لا نطلب منكم إلا على كل صفة بدليل. تذكرون النصوص اللي مرت معنا كل صفة بدليلها ولا ما تذكرونها؟ إذا كل من أثبت لله صفة فلا بد أن يأتي بدليل، والإنصاف نقول وكل من نفى عن الله صفة لا بد أن يأتي بالدليل على ذلك. فعين نطالب النافي بالدليل نطالب كذلك المثبت بالدليل. إذا لا يتكلمن أحد في أمر العقيدة نفيا وإثباتا إلا بدليل، إما دليل على إثباته وإما دليل على نفيه. وبغير هذا لا نشغل بالنا، لا بد أن نكون واقعيين مع أنفسنا في أمر عقيدتنا. من نفى شيئا فلينفيه بدليل، ومن أثبت فليثبت بدليل. فنحن نطالب النافي بالدليل ونطالب المثبت بالدليل. لا، سيأتي تفسيرها دليلا نقليا وعقليا سيأتي، لكن طبعا ما نقال السنة إثبات الدليل الشرعي. لكن هو يقول حتى أنت الآن إذا استخدمت الدليل العقلي نفيا وإثباتا استخدم الدليل. وليس لك أن تنفيه بغير دليل، ليس لك يا أشعري أن تنفي صفات الله بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه. السمع ما هو السمع يا أخوان؟ الشرع، الدليل الشرعي دل على ماذا؟ السمع دل على السمع، الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله دلت على إثبات صفات الله، هو الأول والآخر والظاهر العليم الرحمن الرحيم السميع العليم، يغضب يرضى يحب يعطي إلى آخره. والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. صفات الله التي وردت وردت بأدلة مثل ما ذكرناها لما كررنا مذهب أهل السلف وذكر الأدلة اللي وردت على عدة صفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. ما معنى هذا الكلام؟ هل لما وردت آية الاستواء قال الله يا عبادي إذا سمعتم آية الاستواء فقولوا كذا أو قولوا كذا أو افعلوا كذا؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمتي من سمع منكم صفة الاستواء أو صفة النزول فليقل كذا أو ليقل كذا أو يقل كذا؟ هل وردت معارضة عقلية أو سمعية؟ السمعية إما من جهة الله ولا من جهة الرسول على هذه الصفات؟ لا والله. ليه؟ لأنهم يؤمنون أن الصفات كلها منطلقة من ليس كمدري شيء والسميع البصير. قال والسمع قد دل عليه، السمع قد دل على إثبات صفات الله، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم على المعارض المقاوم. الدليل السالم يا أحبه ما هو؟ أيوة، لكن وش يتمثل فيه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ينطبق عليها الدليل السالم عن المعارض المقاوم. المعارض المقاوم إما معارضة عقلية صحيحة وإلا معارضة شرعية. المعارضة الشرعية ما عندنا ولا نص يكون عارض نصوص الصفات بكذا، ما في. والمعارض العقلي ما في ولا معارض عقلي واحد، بدليل أن الصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم عقلاء، بل هم أذكى الأمة عقولا، ومع هذا ما وقف عقل واحد منهم يعارض أسماء الله وصفاته. هل سمعت أن أحد من الصحابة لما سمع صفة الاستواء ولا صفة الغضب ولا الرضا قال يا رسول الله أنا صراحة عقلي هذه ما بلع الصفة هذه أو ما يعني؟ لا، والذي لا إله غيره رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما كانوا يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء لا بذاته ولا في صفاته. يؤمنون بكل ما ذكره الله كل ما راضوا. إذن أيها الأحبة نعود ونقول قام مذهب الأشعرية على تعليلات سبعة لإثبات السبع صفات، وهي أن وجود هذه المخلوقات وخلقتها وتبدل هذه الأفعال لكل يوم أفعال كثيرة جدا في هذا الكون دلت على قدرة الله جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت. وهذا التخصيص لكل مخلوق بما يخصه على المخلوقات الأخرى دليل على أن الله أراد ذلك. وهذا الإحكام في الخلق والإتقان في الصنعة والخلقة دلت أن الله خلق هذا بعلم. هذا القادر المريد العليم لا يكون إلا حيا، ثبت الصفة الرابعة. هذا الحي في ثلاث صفات ترتبط به عقلا أو رقائبها، فلا بد أن يكون هذا الحي سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك لا سميعا ولا بصيرا ولا متكلما، والله منزه عن الضد، هذا معنى كلامهم. فثبتت لله السبع الصفات الحقيقية، وانتبش الأشاعرة وفرحوا بهذا الدليل وقالوا ردينا على المعتزلة وحملناهم بالدليل العقلي أثبتنا السبع صفات. قال ابن تيمية نبدأ معكم في النقاش، افرض ان عقلك ما توصل الى هذه التعليلات السبعة بدليل ان اصحابك المعتزلة ما اثبتوا ولا ايش ولا صفة واحدة، فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فدليلك يا اشعري ما عاد اصبح دليلا لان هزين اهلك فاصبح يخفق، ما عاد اصبح دليل. ما موقفك في إلزام صفات الله؟ نحن علشان نكون منصفين من أنفسنا، كل من أثبت لله صفة طالب له بدليل، وبالتالي ما ألزمنا به أنفسنا سنلزمك به يا أشعري أنت وغيرك. كل من نفى عن الله صفة فيجب أن ينفيها بدليل، فهنا النافي والمثبت يستوون في المطالبة بالدليل، لا يثبت إلا بدليل ولا ينفى إلا بدليل. ما دام الأمر كذلك، نحن سقنا لك عشرات الأدلة في الدروس الماضية التي دلت على صفات الله، ونحن نسألك هنا، هل ورد على هذه الأدلة معارضة عقلية أو سمعية؟ المعارضة العقلية الصحابة والتابعين عقولهم أذكى من عقولنا، أنقل لنا أن واحد من عقولهم اعترض على هذه النصوص؟ لا يوجد. طيب نأتي للأدلة، أعطني دليلا من الكتاب أو السنة أن هذا الدليل يقول لا تفهم الصفة الفلانية على الصيغات كذا أو لا تفهم كذا أو لا تفهم كذا. ما في، ما دام لم يرد معارضة عقلية ولا سمعية فيجب علينا وعليك إثبات ما أثبته الدليل السالم على المعارض المقاوم. الدليل السالم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ولم يعارض ذلك لا معارضة عقلية ولا معارضة شرعية، فسقط هذا الدليل الذي جعلته دليلا ترد به نصوص الصفات الواردة بأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يكون الشيخ رحمه الله أبطل دليل الأشعار. أرأيت يا شيخ عبد الله لو أن الشيخ اكتفى بهذا الأبطال يكفي في أبطال مذهب الأشعار ولا ما يكفي؟ يكفي يكفي. الشيخ رحمه الله وكعادته وكإبداعاته سيقول مع أني الآن أبطلت مذهبك أو أبطلت دليلك اللي أنت وصلت إليه، خلي هذا الأبطال على جنب، أنت فرحان بالدليل العقلي، أنت يا أشعري يعني شايف نفسك وأن عقلك ما شاء الله أثبت السبعة، أنا سأستخدم عقلي وسأتحداك أن أثبت، أنا سأستخدم منهجك، أنا سأتحداك وأستخدم الدليل العقلي وسأثبت أكثر من سبعة. قال مستحيل، العقل لا يصل إلى أكثر من سبعة. قال لا، أنا سأتيك الآن أستخدم نفس دليلك، وإذا استخدمته سأضيف على سبعتك ما يقرب من أربع أو خمس صفات فتطلع 12. في إيش رأيك في النهاية نحول صفات الله تسير كيل، واحد يحطها سبعة واحد يحطها عشرة واحد يزيد واحد. خذ هذا المثال الدليل العقلي، إكرام الله لعبد من عباده دليل على محبته ورضا عنه ولا لا؟ دليل. فثبتت المحبة والرضا بالدليل العقلي ولا لا؟ طيب عقاب الله لأمة من أمته، خليك معي سعد، عقاب الله لأمة من أمته دليل على غضبه وسخط على هذه الأمة ولا لا؟ الغضب والسخط 4 و2 4 و7 طلعوا كم؟ 11. إذن فلو أن القضية دليل عقلي، أنت حجرت على الناس واسع وتقول إن العقل ما يثبت غير سبعة وأقمت الدنيا وأتحدى وقلت، بينما القضية يا أخي أبسط مما دليلك هذا متهافت، متهافت مرتين. المرة الأولى افرض أن عقلك ما توصل للسبعة، عندنا عقلاء ما أثبتوا ولا سبعة، مع أن ندعو العقل هو المعتزلة. الأمر الثاني، أنت شايف أن دليلك هذا هو اللي أثبت عقائد الأمة وأنه ما في غيرها السبعة، يا أخي إذا استخدمنا نفس منهج سنزيد غير السبعة ونقول إكرام الله لعبد من عباده دليل على محبته ورضاه له، وعقاب الله لأمة من الأمة دليل على غضب وسخط عليها، غضب وسخط وهناك محبة ورضا أربعة مع سبعة قطعة واحدة عشر يا أشعري، وش رأيك؟ يبقى بعد هذا دليلك دليل صالح لإثبات عقائد ولا دليل مهزوز؟ طيب إذا قال الثاني، أي قال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، يعني إن كانت القضية قضية عقل فسأنا أمشي معك مثل ما استخدمت عقلك سنستخدم عقولنا. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على إيش؟ على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة. ما اللي قال التخصيص يدل على الإرادة والمشيئة؟ على شعري. إذا عقلك اللي قال التخصيص يدل على الإرادة، ترى عقولنا بتقول إن نفع الله بالإحسان لعبد من عباده يدل على رحمة بهم. فلو أن القضية كمية عقول ما أقول نبي أقصر من عقلك إن لم تكن هي أذكى منه. نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة عندك يا أشعري، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر. هذا الدليل العقلي أن الله يكرم ويغضب على مشاهد في الخبر من كلام الله على الأمم الماضية التي أهلكها، ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أهلك عاد وثمود وغيره وكذا وكذا، والشاهد نحن نرى كم ينزل الله من العقوبات في بعض أمم الكفر وغيره. طيب قال كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته. وش الغايات المحمودة في مفعولاته؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة اللي هي الحكم، إن كل أمر أوجده الله في هذا الكون له حكمة سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا، وهذه الحكمة لها غاية ولها هدف نبيل جدا. قال هذه الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته تدل على ماذا؟ على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. العلة الغائية ما يوجد الشيء لأجله، يعني ليش الله سبحانه خلق الخلق؟ العلة في هذا إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا، إذا العلة الغائية والشيء عبارة الله وحده سبحانه وتعالى. قال تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على بحث المشيئة. انتبه معي لهذه الفائدة. الأشعري إذا شاف أن البحر شكله كذا والشجرة كذا والحيوان بهذا الشكل، قال هذا يدل على التخصيص، والتخصيص يدل على الإرادة بس، وهذا اللي ذكر عنه، يعني الله أراد كذا. ولا حنا نقول يا أخي مو فقط كذا، يا أخي في علة غائية وراء هذا الأمر. الله خلق الجنة مثلا بهذا الشكل، ليش؟ في علة وحكمة حتى يتحمل، ولهذا سموه العرب سفيرة الصحراء، يتحمل حمل الأثقال وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى خلق البحر مالحا بس أراد أن يكون مالح، ما في حكمة، لا في حكمة ضخمة جدا. أرأيت لو أن البحر عذب، شو اللي أعذر الأرض؟ تموت كلها تعفن. لكن حكمة سبحانه وتعالى العلة الغائية في خلق البحر مالح هي لتنقية الهواء، هي لتنقية الهواء، ولا لو كان هذا عبد عثرت الدنيا كلها. وهكذا إذن أنت يا أشعري كلما تأملت ما في القرآن من اختلاف مخلوقات الله لا تفهم منها إلا تكون التخصيص على إرادة الله، أراد كذا يا أخي. نقول لك مو فقط التخصيص تحصيل حاصل، لا، وراء التخصيص حكمة سواء ظهرت لك أو لم تظهر لك، وراء حكم وراء علة غائية وراء حكم قيمة جدا، ولهذا من صفات الحكيم العليم سبحانه وتعالى. كم من الحكم، خذ الآن مسألة الإعجاز، الإعجاز كالإعجاز العلمي الآن في القرآن وغيره، هذا كله يكتشف ماذا أو يدور الإعجاز حول إيش؟ على اكتشاف أسرار وحكم الله جل جلاله في هذه المخلوقات. يعني لما الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء يخلق له حكمة، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، لما يأتي الطب الحديث ويكتشف أن هناك يعني جرثومة لا يمكن أن يقضي عليها إلا أطرف ضغط على الذباب، فإن الكيس الآخر تحت الجناح الآخر فيه مضادات حيوية أسرع من الصواريخ العابرة للقارات في ملاحقة الجرثومة اللي في الجناح الثاني. لو أن الصحابة قالوا ما نؤمن إلى نجيب لنا مخترعات ومكتشفات وبعدين نؤمن بهذا الحديث، يصبح هذا إيمان؟ ما يصبح هذا إيمان، إنما آمنوا وأدعنوا، لأن هذا الدين يا أخوة سيبقى التحدي به قائما إلى قيام الساعة. ولهذا يكتشف في كل عصر وفي كل زمان بعض الأسرار الربانية ليبقى التحدي بهذا الدين قائما إلى قيام الساعة. لما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في رأي أحدكم فليغسله سبعا إخداهن بالتراب، في جامعة عليك رب الهند ما بقي نوع من أنواع المعقمات والمطهرات في العالم إلا استخدمت لقتل هذه الدودة التي تخرج مع ريك الكلب فلم تفلح. فكان هناك طبيب هندي مسلم قال عندنا نص خلنا نجربه، قالوا كيف أنا جميع أثر المعقمات والأفتكها ولا قدر أنت تقول يجيب التراب، قالوا إحنا في معمل، إحنا في معمل خلني أعمل المن. فلما غسل التراب قتلت فورا. فآمن من آمن على هذا الحديث وشاهد بأن لا إله إلا الله، لا يمكن أن يخرج هذا إلا من مشكات الأبوة ونعم الذي أخبر بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا لو أن الصحابة ولا اللي جو بعد الصحابة قالوا ما نؤمن بهذا الحديث حتى تبين لنا الحكمة، ما أصبح هذا إيمان. لا، نحن نؤمن لأن هذا التشريع من حكيم من عليم الخبير، فإن ظهرت الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فنحن مؤمنون أن المصدر عن حكيم عليم خبير. وانكشاف الأسرار والإعجاز في بعض الأوامر والنواهي مع الأيام والليالي لدلالة تحدي هذا الدين للبشرية إلى قيام الساعة. قضية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الشيخ الزنداني كلام ذميم جدا يعني بعضكم سمعه، كيف أنه يمشي الماء العذب مع الماء المالع وبينهما برزخ لا يرى بالعين ولا يختلط ولا قطرة واحدة ولا ذرة في منطقة معينة، ثم بعدين يجي الاختراق. إعجاز وتحدي. إذن يا أشعري هل ما تفهم المخلوقات الله إلا أن ما دام هذا بالشكل الله أراد كذا، وما دام كذا الله أراد كذا، وبعدين يا أخي وراء الإرادة شيء، وراء التخصيص شيء، هناك حكم وهناك أسرار وهناك علل تنكشف للخلق وقد لا تنكشف للخلق، لله الحكمة البالغة في ذلك. أظن أنه كفاية علينا للعرض مذهب الأشعرية، على أساس أنه سنناقش في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بمذهب المعتزلة. فإلى هنا نقف وأترك المجال للأسئلة والمناقشة. شوف يا صالح القائمة على الجهاز هل ورد إليك أسئلة؟ أعتر إذا كان ورد إليك أسئلة ما عندك.
هذا السؤال يقول إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، الاحتمال هنا لا بد من تقييده لأنه احتمال قوي قطعي وليس ضعيف ظني.
أولا الكلام هنا تقسيم الدلالات ترى بالمناسبة إلى دلالة ظنية وإلى دلالة قطعية، هذه بضاعة راجت على أهل السنة واستغفلوا فيها، وإلا هي منشأها اعتزالي صرف. فتقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية مع أنها شائعة الآن في كتب العلماء وغيرها، أصل منشأها، أصل منشأ تقسيم الدلالة إلى ظنية وقطعية ليس منشأ سنيا. أما هنا الكلام في ما يتعلق بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، نحن هنا يا أخي الكريم نقصد الدليل بالدرجة الأولى، الدليل العقلي، الدليل العقلي. أما الدليل الشرعي ما يقال عليه هذا الكلام. الدليل الشرعي هناك شيء اسمه نسخ وهناك شيء اسمه تخصيص، والنسخ أن يأتي دليل ثم يأتي دليل آخر ينسخ الحكم السابق، وهذا أمثلة كثيرة معلومة للجميع ولا تخفى على طلبة العلم كذلك الناسخ والنسوخ. أما حين نقول أن الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا ينصب أول ما ينصب في قضية الدليل العقلي، هذا اللي نقصده.
وهذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، ألا ترى أن في حديث إن الله خلق آدم على صورته لجأنا للتأويل عندما قلنا بأن الله خلق آدم وله وجه ويدين ويد كما للرحمن كذلك؟
لا تتعجل، نحن لم نأتي إلى هذا ولم نتطرق له في درس الليلة، وليس هذا التأويل، وإنما هذا الحديث مع الأسف يشكل على كثير من الناس، فلو أنهم رجعوا إلى التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وذكرناه في دروسنا الماضية، وهي أننا قلنا أن الأسماء والصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: أشياء تطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقها على خلقه، مثل لفظ الجلالة، مثل الرحمن، هذه لا تطلق إلا على الله جل جلاله. وهناك أسماء وصفات تطلق على المخلوق وحده ولا يجوز إطلاقها على الله، مثل الشجاع، مثل الذكي، مثل المريض، مثل الغبي، مثل هذه تطلق على المخلوق ما يجوز إطلاقها على الله. هذا القسمان ليس فيهما إشكال. الإشكال في القسم الثالث اللي حدث فيه اللخبطة بين الناس، وهو أسماء وصفات تطلق على الله وعلى خلقه. فالشيخ رحمه الله بيّن أن هذا القسم لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. فالله تبارك وتعالى سميعا بصيرا عليما حكيما إلى آخر الصفات، والإنسان سميعا بصيرا عليما حكيما على الوجه الذي يليق به كمخلوق. فحليل الصورة يا أخي من هذا الباب، وليس هذا تأويل ولا في تشبيه، لا ندخل بقضية التشبيه فنقول إن الله تبارك وتعالى وجه من وجوهنا أو سبع من حاشا لله وتعالى الله وتقدس عن ذلك، ولا نحن مننا إلى التأويل، وإنما حديث الصورة من هذا القسم، يعني أن الله خلق آدم على صورته من كونه سميعا بصيرا متكلما حيا إلى آخره، وسمع الله يليق به وسمع آدم يليق به وبصر الله يليق به وبصر آدم يليق به، وينتهي الإشكال. فحديث الصورة هو من هذا الباب ولا إشكال فيه إن شاء الله.
هذا سائل يقول نريد ردا بسيطا قصيرا نحتج به على الأشاعرة الذين يكفرون في الإنترنت.
الذين
يكفرون في الإنترنت. في الإنترنت
الأشاعرة نحن ندعو لهم بالهداية، ونقول إن هذا الدرس أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه وفي غيره من دروس العلم خيرا وبركة. نحن بكل ما يستطيع الإنسان، ما أنا إلا طويلب علم، لا أزعم لنفسي إلا إذا صلحت أن أكون طويلب علم، هذا فضل من الله. أنا ما أملكه من وسيلة بيان وإيضاح من فهمي لكلام شيخ الإسلام رحمه الله سأشرحها، وقد جربت هذا كثيرا في سنوات مضت حين كنت أستاذا بالجامعة، ودرس عندي طلاب أشاعرة من عدة دول من العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، وكان البعض منهم داخل الأول ما بدأنا في التدمرية ومتوفز الأعصاب ومتنرفزا، وحين رأى الإنصاف في المناقشة و طرح الأدلة وطرح الاستنباطات بمثل هذا الأسلوب الذي بيناه هذه الليلة ما ملك ولله الحمد بعد أن انتهينا إلا أن يقول الآن عرفت يعني الخلل الذي أنا عليه ورجعت إلى مذهب الحق. وأيضا ذكرت لكم في الدرس الماضي قصتي مع المشرفي في مرحلة الدكتوراه حين اختلفت أروياء في قضية من القضايا، ثم وفقني الله إلى إهداء كتاب النصيحة في صفات الرب للشيخ الحزاميين تلميذ الجويني، فلما قرأ الشيخ حفظه الله وكان يعني موصفا فرح بهذا، وقابلني اليوم الثاني وهو يبكي وقال ما أدري يا بني لو أني لقيت الله قبل أن أقرأ هذه الورقات على أي وجه سألك الله، كيف ألقى الله وأنا لا أعرف أين ربي. فيا أخي الكريم ما كتبه العلماء الكبار من أمثال الإمام الجويني رحمه الله ومن أمثال الإمام الرازي ومن غيرهم ممن رجعوا في آخر حياتهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، أقول في هذا غنية إن شاء الله لمن يتبع أو يريد الحق من الأشاعرة ويريد أن يرجع إلى الجادة. وأرجو أن من يتابع درس التدمرية وهو من هؤلاء الأشاعرة وهو يريد الحق، أولا نحن نرحب وندعو له بذلك، والأمر الثاني نحن نفتح صدورنا للمناقشة وللأخذ والرد معه كما يحب، فإن هدفنا هداية الخلق للحق ليس أكثر من ذلك. فهذا درس لا نبتغي عليه جزاء ولا شكر إلا من الله جل جلاله، لا نقبض عليه راتب ولا أن عليه أي شيء إلا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون إخراجا من الواجب الذي في رقبة الإنسان أن يبلغ مما تعلمه. فكن على ثقة كبيرة جدا بأن المتابعة معنا إن شاء الله على هذا الكتاب وغيره من كتب أهل العلم بإذن الله ستزيل كثيرا من الغموض، أو على الأقل ستنقل هذا الإنسان إلى مرحلة التفكير الجاد في مسألة ما هو عليه. فما ذكرت من الأمثلة في بداية الدرس حين قلت إن منهجهم تقديم العقل على الشرع، هذه قضية يا أخي الكريم خطيرة جدا، ولا بد أن يقف مع الإنسان وقفة كبيرة، لأنه لا بد من تقديم الشرع على العقل، فالشرع تنزيل من حكيم من عليم الخبير، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما العقل يا أخي فينتبه الهوى والهوس والجهل والمرض وغيره. قضية تقسيم أنه لا يؤخذ في العقائد إلا بالمتواتر، وأنت تعلم مثل ما ذكر علماء الأمة أن الأحاديث المتواترة ما تصل إلى 200-300 حديث، ويضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، هذا لا يقول به إنسان سوي من أهل الإسلام، بل الحديث إذا صح عمل به متواترا، هذا طبعا ما في شك أنه ثابت ولا يحتاج إلى كلام، لكن الحديث الأحاد إذا صح فهو مذهب الأمة في الأحكام والعقائد والأخلاق. وأنت حين تتبع بعثة صلى الله عليه وسلم للرسل إلى الأمم إنما كانوا أحادا، يعني لما بعث معاذ لليمن كم معاذ؟ 10 ولا 100؟ معاذ كم واحد يا أخوان؟ صحيح كم معاذ؟ متأكدين واحد؟ عايش أحمد معاذ واحد، أنا أشوفك شاك. هنا ومع هذا أمره صلى الله عليه وسلم، أمر هذا الواحد أن يقيم وإنك تدعو إلى قوم من أهل الكتاب فليكون أول ما تدعوني ليش شهادة إلا الله، وأنا حديث معاذ معروف لكم جميعا. إذن هذا صحابي واحد وأقام في الأمة الملة. قضية أنه رد كثير من أو الزعم بأن الأخذ بظواهر القرآن يؤدي إلى الكفر، هذه قضية خطيرة جدا، هذه ولغ فيها كثير من الأشاعرة نسأل الله يصلح حالهم. فعليك المتابعة معنا في التدمرية وإن شاء الله تجد ما يصرخ بإذن الله.
هذا سائل يقول الأشاعرة أثبتوا 7 صفات حتى يسلموا من التشبيه بالخلق، لكنهم أثبتوا صفة الكلام، كيف يكون ذلك؟
مو صحيح أنهم أثبتوا 7 علشان يفروا من التشبيه، أنت سمعت كلامهم قبل قليل وتعليلهم، هم أثبتوا 7 صفات بالدليل العقلي ليفحموا المعتزلة ويردوا على المعتزلة الذين لم يثبتوا لله ولا صفة واحدة. فصفة الكلام جاءت من باب اللازم. أول ما بدأوا في الثلاثة قالوا وجود الفعل الحادث دل على قدرته سبحانه وتعالى، والتخصيص دل على إرادته، والإحكام دل على علمه. القادر المريد العليم لا بد أن يكون حيا، الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، والله منزل على ضد فثبت السبع الصفات. نعم.
هذا سائل من خارج البلاد الإسلامية يسأل خارج الدرس، يقول ما حكم بيع وحمل لحم الخنزير؟
لا يجوز لمسلم أن يبيع لحم الخنزير، ولا أن يتاجر به، ولا أن يشتغل بحمالته ولو عند كفار، لأن هذا من الأمور الخبيثة المنكرة، والمسلم يجب أن يدرس عن هذا. وما حرم الله شيئا على المسلم إلا وأوجد له من البدائل الحلال عشرات العشرات الأضعاف مما حرم. إلى هنا انتهى درس اليوم. الأخوان الحاضرين عندكم أسئلة؟ تفضل يا شيخ عبد الله. يقول الأخ عبد الله، هل الحديث إن الله خلق آدم على صورته، ما دام إن الجواب فيها إن الله خلقه من كونه سميعا بصيرا عليما الحديث الآخري، من باب إيش؟ اتفاق، من باب اتفاق الأسماء واختلاف الحقائق. نعم، يقول هو هذه من القسم الثالث من الأشياء اللي تطرق على الله وعلى خلقه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. نعم نعم. يسأل الأخ عبد الله يقول في قضية أن الأشاعرة يقدمون العقل على الشرع. أولا، العقل في منظور أهل السنة والجماعة، العقل مناط التكليف كما تعلم، والله ما خاطب إلا الذين يعقلون، والعقل أعطي في الشريعة قدرة وحمي وجعل من المقاصد الشريعة حماية العقل، لكن هذا العقل يجب ألا يؤله ويصبح هو الحكم على نصوص الوحيين، وإنما يكون العقل في منظور أهل السنة تحت مظلة الوحيين. العقل يجب أن يستظل بظل الشرع فيكون تابعا ومنقادا للشرع. ولهذا ورد في الآثار، لو كان الدين بالعقل لكان مسح بطن القدم أولى من ظاهره، لأن اللي لامس النجاسة ظاهر القدم ولا بطنه؟ بطن القدم. لكن لماذا جاءت المسح على ظهر القدم؟ لأن هذا شرع، هذا شرع، هذا ما في مجال العقل هنا. فالأشاعرة يعني إذا جاء الدليل في باب العقائد يعارض عقولهم رفضوا. وأعطيك مثال على هذا، صفة النزول وردت ووصلت صفة النزول في الأحاديث إلى التواتر، ومع هذا يقول لك الأشعري لا، ما أؤمن أنه ينزل. ليه؟ قال في اليابان زلزلين، وفي السعودية زلزلين، وفي أمريكا زلزلين، وهذا قال أحد أشعرتهم ولن أذكر اسمه هنا، قال إذن هو طالع نازل. قلت له تعالى الله عن ذلك علو كبير، تعالى الله عن إفكك يا فلان علو كبير. أصلا زلزل الليل اللي في اليابان اللي يختلف عن السعودية اللي يختلف عن زلزل أمريكا، هذه كلها تسمى إيش؟ قال الكرة الأرضية. قلت أنا بسألك، الكرة الأرضية كلها مع السماوات مع الأفلاك مع العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله، ما نسبتها بالنسبة إلى الرحمن؟ قال ما أدري. قلت أنا أقول لك حديث ابن عباس، كحبة خردل، كحبة خردل. فإذا كانت هذه الأجرام كلها وما وراءها وما هو أكبر منها ما تساوي له ذرة حبة خردل في كف واحد منا، إذن كيف هو أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير؟ أذا يجوز أن تحاكم أعظم عظيم وأكبر كبير إلى أقل من ذرة؟ أين عقلك يا فلان؟ قال آمنت بالله. قلت خلاص الحمد لله. إذن يا أخي الكريم، لاحظ أنهم صادموا النص الشرعي في النزول بالدليل العقلي الفاسد. طبعا احنا في البشر ثلث الليل هنا غير ثلث الليل غير، لكن احنا كل هذا كله بمحيط ذرة بل أقل من ذرة. الأرض كلها كم تساوي بالنسبة للأجرام الأخرى يا إخوان؟ ما تساوي ولا واحد من مليار ذرة، ومع هذا كلها المليارات كلها من مخلوقات الله ليست بالنسبة له إلا كخردلة في كف أحدكم. إذا يجب أن نقدر الله حق قدره وأن نعظم الله حق تعظيمه. فهؤلاء يا أخي الكريم يصادمون. واحد منهم كان في يوم من الأيام يدرسنا حديث شق الصدر، كما تعلمون حديث ثابت في الصحيحين، جبريل نزل وشق صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء من زمزم واستخرج علقة الشيطان. هذه أمور فوق مستوى العقل، لكن جاء بها الشرع نؤمن بها ولو لم تدرك عقولنا. واحد من هؤلاء الأشاعرة ومات الله عفو عنه يقول لا ده ما يصحش، ليه هو الإيمان سوائل يصب في كواريت مش حصدق به لو كف الصحيحين. هذه الوقاحة يا أخي، هذه الوقاحة والجهل هذه الوقاحة وعدم تقدير الله عجيب والله. قلت لي هذا الشخص أنت الآن تنكر حتى الشك الصدر، وش رأيك لو واحد الآن قال أنا أنكر التليفون الهاتف، واحد يكلم في أمريكا وجالس في السعودية الآن والسلام عليك، قال لا لا هذا كله خرابة، هو في واحد منا شاف الكلمات ويتراقص وتركض من فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي رايحة من السعودية إلى وصلة أمريكا؟ وين عقلك يا فلان؟ قال هذا الأثير. قلت عجيب، تؤمن بالمخترع الذي اخترعه البشر ومن ينكر التلفون؟ الآن سنستمر بأنه مجنون صح ولا لا؟ هذه حقيقة ما ينكرها العقل الآن، حقيقة ثابتة، بل من الأسرار الذي الله سبحانه وتعالى سهر الإنسان يكتشفها لينتفع بها في هذا الوجود. ما ينكر الآن قضية المحادثة الهاتفية ولا غيرها إلا مجنون، بل الآن الأقمار الفضائية شوف واحد يتحدث هنا واحد يتحدث هنا ويأخذ الاجتماع سويا. فكيف إذا جاءت نصوص الشرع هي اللي تكون الجدر القصير اللي كل واحد ينقز من عليه ويتعر فيه؟ كيف هذا الكلام؟ نحن نؤمن بهذا وندوس على عقول إذا عارضت النص الشرعي، ندوس على عقول إذا عارضنا. ليه؟ لأن هذا أمر فوق طاقة العقل. ولهذا لماذا سبق أبو بكر رضي الله عنه الأمة كلها؟ لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبو بكر قال ما والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه من اليقين والإيمان. فالأشاعرة حين يجعلون العقل حكما على الشرع هذه قضية مرفوضة جملة وتفصيلة، ولا نوافقهم عليها ولا يجوز أبدا أن يوافقوا ولا يقروا عليها إطلاقا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر اللي يريد يبعث الأسئلة على الفاكس 02-55-04-33-4 مكة المكرمة أو على الموقع في موقع المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.